بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا حول التعريف بالكتب السنة وبيان أهم الشروح لها بفضل الله عز وجل. انتهينا من الحديث عن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الإمام أبي داود مع التعريف موجز لصاحب كل كتاب. وبإذن الله عز وجل نبدأ اليوم في بيان أهمية كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله. والإمام الترمذي طبعا اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك، وهو من أهل ترمذ، وهي إحدى بلاد ما وراء النهر وإليها نسبته. وهو أحد أئمة الحديث، تتلمذ على يد الإمام البخاري عليه رحمة الله، شاركه في بعض شيوخه وطلب الأحاديث برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز. احنا هنلاحظ هنا ان معظم العلماء او كل العلماء اشتركوا في مسألة الرحلة في طلب الحديث، واحنا تحدثنا عن ذلك اثناء الحديث عن الامام البخاري عليه رحمة الله، وذكرنا اهمية ان الانسان يعني يحصل العلم من بلده ثم يرتحل ليجمع العلم، وهذا ديدن أهل العلم عموما وأهل الحديث خصوصا، جزاهم الله خيرا لأجل حفظ السنة وحفظ الأحاديث. عموما الإمام الترمذي عليه رحمة الله من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود السجستاني، يعني الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود من شيوخه، وكذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الترمذي صنف كتابه على طريقة الجوامع. احنا قلنا قبل كده في فرق بين السنن وفرق بين الجوامع. السنن اللي هي مرتبة ترتيب فقهي فقط، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، صيام الحج وهكذا. أما بالنسبة للجوامع فهي بتشمل التبويب الفقهي وتزيد عليه التبويب العقدي وتبويب الفضائل والأخلاق والسير إلى آخره. فكتاب الإمام الترمذي أو سنن الإمام الترمذي المشهورة على طريقة الجوامع، فهو كتاب جامع، لذلك هو اسمه كما سيأتي الجامع الكبير. طيب، طبعا الإمام الترمذي اشتهر بالحفظ والأمانة والعلم، كتابه من الكتب المعتمدة، وهو جمع فنونا من علل الأحاديث. من مميزات كتاب الإمام الترمذي إن هو بيذكر بعد الكتاب الحكم على الحديث، بيشوف الحديث ده يقول هل هو حديث صحيح أو هو حديث ضعيف أو ما شابه، هذا حديث حسن صحيح. بيذكر كذلك العمل، يعني يقول وقد عمل بمقتضى هذا وعلى هذا عمل أهل الحديث أو على هذا عمل بعض أهل العلم، يرون ويذكر المسألة الفقهية، فكأنه بيذكر عقب الأحاديث التبويب الفقهي الخاص بالحديث أو المسائل التي رؤوس المسائل اللي استدل بالأحاديث اللي هو ذكرها عليها، ويشير إلى الخلاف إن وجد. فهو كتاب بيجمع ما بين ذكره للأحاديث، في نهايته في علل للأحاديث، بيذكر عمل أهل الحديث، وأحيانا يشير إلى الخلاف، فلذلك كتابه مميز جدا. لكن طبعا هو لم يشترط الصحة كالإمام البخاري والإمام مسلم. وإحنا قلنا قبل كده إن العلماء يعني بيحرصوا على رواية الأحاديث بأسانيدهم حتى لو ان كانت ضعيفة. للاسناد ده اللي هو ايه؟ لان حد سألني قبل كده، قلنا الاسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن، يعني فلان عن فلان عن فلان. لما نقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه الاسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه المتن. فأي العلماء عندهم قاعدة، علماء الحديث، اسمها من أسند فقد أحالك. يعني إيه؟ يعني مادام ذكر الحديث بإسناده فقد أحال علماء الحديث على الإسناد، لأن علماء الحديث لما ينظروا للإسناد بيستطيعوا إن هم يعني يعرفوا الحديث صحيح ولا ضعيف من خلال النظر إلى الأسانيد. طب ليه بيذكروها حتى لو كانت ضعيفة؟ لأن الحديث الضعيف دوت زي ما ممكن ناخد بعد كده إن شاء الله، لو الإسناد ضعيف ممكن يجيله إسناد تاني يرقيه يخليه حسن، فهو بيروي اللي عنده، جايز يكون في إسناد تاني موجود مثلا عند إمام آخر، فاللي بيبحث عن الحديث لما يجمع الأسانيد دي يعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، فدي أمانة علمية. ده شيء. الشيء الثاني، علشان خاطر حتى لو ما فيش إلا الإسناد دوت، يبقى هو بين لنا إن هذا الحديث ضعيف، واللي بيستدل بيه بيستدل بحديث ضعيف. فالشاهد يعني اللي أنا عايز أقوله، إن ليس عيبا إن الإمام يصنف في كتاب، يذكر في كتاب أحاديث ضعيفة، طالما انه ما اشترطش الصحة. امتى يبقى عيب؟ لو هو اشترط الصحة وذكر احاديث ضعيفة، لكن هو ما اشترطش الصحة ففي ذلك بيرويها لفوائد كثيرة. يعني الكتاب الامام الترمذي كتاب مبارك، بنستطيع من خلاله ان احنا نتعرف على رؤوس المسائل الفقهية التي استخدمت فيها الاحاديث، كذلك الخلافات، وكذلك الحكم على الحديث. يبقى قلنا كتاب الإمام الترمذي، قال: هذا الكتاب عرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب في بيته، ده كلام الإمام الترمذي، قال: ومن كان هذا الكتاب في بيته ففي بيته نبي يتكلم. وهو من أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا أقلها تكرارا، فيه ما ليس في غيره من ذكر مذاهب العلماء ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وإن كان هو عنده نوع تساهل في الحكم على الأحاديث. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله عن كتاب الإمام الترمذي، قال: هذا الكتاب فيه علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، هو أحد أصول الإسلام لولا ما قدره بأحاديث واهية، وكتابه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث الضعيفة ولا يشدد. فعنده تساهل في الحكم على الأحاديث، لكن ذاكر الأحاديث بالإسناد، فالعلماء بيعرفوا الصحيح من الضعيف. ومن العلماء المعاصرين طبعا الذين حكموا أو فرغوا أنفسهم لتمييز الصحيح من الضعيف في العصر الحديث، العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فصنف صحيح السنن الأربعة اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وضعيف السنن الأربعة، لأجل أن يقرب هذا بالنسبة للعامة. أما أهل الحديث فهم يجب أن ينظروا في الأسانيد ويعرفوا العلل، كما يعني سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. طب دي لمزة، طبعا أنا دلوقتي بستعجل جدا عشان نحاول إن احنا نأخذ كيفية الاستفادة من هذه الكتب. الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى، طبعا اسمه أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي، من مدينة نسا بخراسان، وهو يعني ولد سنة 215 هجرية، وأحد أعلام الدين عليه رحمة الله، وكان مقدم جدا في علم الحديث وفي الجرح والتعديل. قال الإمام الحاكم: سمعت الدارقطني غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن، يعني الإمام النسائي، مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث، أي في عصره، وبجرح الرواة وتعديلهم، كان صاحب ورع وتقى. كان الإمام النسائي من أعماله أنه كان يواظب على صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما عليه رحمة الله تعالى. وكتابه المشهور في السنن اسمه كتاب السنن الصغرى أو المجتبى للنسائي، وهو أحد الكتب الستة المشهورة، هو انتقاه من كتاب آخر اسمه السنن الكبرى، ويقال إن اللي انتقاه من السنن الكبرى تلميذه الإمام ابن السني عليه رحمة الله تعالى. وكتابه مطبوع في 10 أجزاء، وهو مصنف على طريقة الفقهاء عليه رحمة الله تعالى، وتميز الإمام النسائي بعلم علل الحديث، وأهل الحديث يعني بيستفيدوا جدا من الأسانيد اللي بيذكرها الإمام النسائي عليه رحمة الله، لأن أحيانا يذكر الخلاف على الحديث، يعني حديث مرة روي مرفوعا يعني من كلام النبي، مرة روي موقوفا من كلام الصحابي، في اختلاف في ذكر الرواة، بيذكرهم في نفس الباب تحت بعض، فهذا بيفيد جدا الناس اللي بتشتغل في تحقيق الأحاديث. ويعني كتابنا الكتب المميزة وغزيرة الفوائد، شاهد الكتب هذه كلها تميزت بحسن الترتيب وجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث في الجانب العملي التطبيقي والفقهي والأخلاق والآداب. شبيه بذلك أيضا أو بعد ذلك كتاب الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله. الإمام ابن ماجه اسمه محمد بن يزيد الربعي القزويني عليه رحمة الله تعالى، من بلد اسمها قزوين، وارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتابة الحديث، سافر أسفار كثيرة جدا. صنف في رحلته 3 كتب، كتاب في التفسير، كتاب في التاريخ فيه دون أخبار الرجال الذين دونوا السنة من عصر الصحابة إلى عصره، وكتاب السنن اللي احنا بنتحدث عنه اليوم عليه رحمة الله تعالى. كتاب السنن أيضا مرتب على الأبواب الفقهية، وكتابه فيه مزية من حيث غزارة الأبواب، هو من بالنسبة للكتب الأخرى، كتب الحديث الأخرى، كتاب الإمام ابن ماجه يعني أقلهم من حيث الصحة، يعني الإمام سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه النسائي، الأحاديث الصحيحة فيها أكثر من سنن ابن ماجه، ابن ماجه الأحاديث الضعيفة فيه أكثر، فهو أقلهم من حيث الصحة، لكنه متميز بغزارة الأبواب، يعني ذكر في كتابه أبواب كثيرة جدا، يعني ممكن كتاب وتحته باب وبعدين حديث وباب تاني وحديث وباب تاني، ذكر أبواب وكتب كثيرة جدا. لذلك قال الحافظ ابن حجر: كتابه جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، استوعب فيه العقيدة والعبادات والمعاملات والأداب والزهد، ولم يكتفي برواية الأحاديث الصحيحة كما ذكرنا، ولكنه أيضا ذكر بعض الأحاديث الضعيفة عليه رحمة الله تعالى. والشاهد كتابه مليء بكثرة الأبواب، في 1500 باب، عليه 1500 باب، وده يدل على كثرة التبويب. التبويب ده مهم ليه؟ لأن التبويب فقه الحديث، فلما يذكر تبويبات كثيرة بينمي ذاكرة المحدث وينمي مسألة الاستنباط، ويخلي طالب العلم يعني يفهم فقه الأحاديث المذكورة، فكلما كثرت التبويبات كلما استفاد طالب العلم منها أكثر بفضل الله عز وجل. يعني في فرق بين الأحاديث لما تكون مسرودة تحت بعض، والأحاديث كل مجموعة أحاديث عليها أبواب، وحينما تكثر الأبواب يعني كثرت الاستنباطات اللي ممكن نستفيد منها في الأحاديث. طيب، خلاصة المقام بالنسبة للكتب الستة: حكم الأحاديث التي في هذه الكتب. أما صحيح البخاري ومسلم فقد تلقت الأمة ما جاء فيهما من الأحاديث بالقبول بفضل الله سبحانه وتعالى، أجمعوا على صحة ما جاء فيها إلا ألفاظا يسيرة أخرجها البخاري ومسلم ليبينوا علتها إما تصريحا أو تلميحا، ونبه على ذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأما الإمام الدارقطني وغيره. وأما سائر كتب السنن فإنها لا تخلو من وجود أحاديث ضعيفة مع الصحيحة، بعضها نبه عليها صاحب الكتاب وبعضها بينها غيره، ولم يحرصوا على بيان جميع الضعيف لأنهم أرادوا جمع الأسانيد، الأحاديث بأسانيده، ويسهل معرفة الصحيح من الضعيف على أهل العلم أي علماء الحديث يعني بمراجعة رجال الإسناد. الخبير في علم الحديث كده لما مجرد ما بينظر للإسناد بيعرف هل هو صحيح ولا ضعيف، ولو شافه صحيح بيجمع طرقه عشان يعرف هل في علة ولا مفهوش علة، وده موضوع تاني هنتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الكتب كيف نستفيد من هذه الكتب الستة؟ الاستفادة أولا زي ما ذكرنا قبل ذلك بمعرفة أهمية هذه الكتب، وأن فيها ما فيها من الفوائد والعلم الغزير، وفيها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تنمية ملكة الفقه من خلال الاطلاع على الأبواب. فتراجم المحدثين اللي هو لما يقول مثلا كتاب كذا باب كذا، الكلام اللي مذكور بعد كلمة باب دي اسمها تراجم أو التبويبات. التبويبات دي فقه الأحاديث المذكورة. فلما الطالب العلم ينظر للحديث وينظر للتبويب اللي ذكره الإمام، بيستفيد من هذا إن هو بيعرف إن هذه الأحاديث المذكورة فيها جملة، الحديث اللي مذكور تحت الباب ده فيه جملة بتدل على عنوان الباب. فأنا أنظر للأحاديث وأشوف أنهي جملة اللي بتدل على عنوان الباب. دي بتنمي الملكة الفقهية، ملكة الاستنباط، ملكة حد يعني ملكة بتنفع في التفسير وفي الشروح وفي الحديث وفي الفقه. بينمي للإنسان هذه الملكة بفضل الله عز وجل. يبقى كثرة مطالعة الأبواب ثم النظر في الأحاديث ثم المقارنة وإعمال الفكر دي عشان استفيد من الكتاب، هو التبويب اللي هو ذكره الإمام دوت. طيب ايه المحل الشاهد منه من الاحاديث اللي مذكوره؟ ذكر احاديث في 4 5 جمل، انهي جمله من هذه الاحاديث اللي بتدل على التبويب اللي ذكره الامام؟ واحيانا يكون التبويب ظاهر واحيانا يكون التبويب خفي. فلو خفي علينا بنسال اهل العلم او بنطلع على الشروح، لكن ده اعمال للفكر بينمي الملكه. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان خصوصا كتاب الامام البخاري انه دقيق جدا في تبويباته، فبتنمي الملكة بكثرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد دي طريقة للاستفادة من هذه الكتب بفضل الله. طيب شيء اخر، ان احنا بعد ذلك بنحاول ان احنا نطلع على شروح الكتب الستة. يبقى احنا استفدنا منها معرفة الاحاديث، وفي احاديث صحيحة والاحاديث 90% من الاحاديث الصحيحة موجودة في الكتب التسعة زي ما ذكرت قبل كده. هنستفيد استفادة عظيمة جدا من خلال مقارنة الابواب بالاحاديث والنظر هل الجملة دي الاولى في الحديث ولا التانية ولا التالتة هي اللي قصدها الامام في التبويب اللي هو ذكره. بعد ذلك بيذكر تبويب تاني ممكن يكون مخالف للتبويب الأول ويذكر تحته أحاديث، فبينمي عند الإنسان ملكة. ما الفكرة إن الإنسان العلم بيزيد عنده بالتفكير والملاحظة والتدبر والتأمل. على قدر ما أنظر، على قدر ما أقرأ، على قدر ما أتفكر في النص، على قدر ما أستفيد منه أكثر. لكن النظرة العابرة بتجعل الإنسان سطحي في نظرته. العلم بيعطي الإنسان عمق في النظرة، ينظر للنص يقدر يخرج منه فوائد كثيرة جدا جدا. فالمقارنة دي، طب لما هو ذكر بعد كده باب ممكن يكون مخالف للباب الأولاني، خصوصا ده في سنن أبي داود في الفقه، يعني باب بجواز كذا، باب بكراهة كذا، باب باستحباب كذا، باب بكراهة كذا، ده تحته أحاديث وده تحته أحاديث، فبيعمل لي فكري. طيب ده في احاديث استفيد منها مسألة وفي احاديث استفيد منها عكس المسألة الاولى، ازاي اجمع بين هذه الاحاديث؟ اما ان واحد صحيح واما ان التاني ضعيف، واما ان الاتنين يكونوا صحاح ومجموعهم هيديني فقه. والانسان بيصل الى الحكم الصحيح في اي مسألة من مسائل العلم بتجميع النصوص الواردة في الباب، كل الاحاديث والايات الواردة في الباب. فده يخليني انظر للشروح واحاول افهم المقصود بالكلام المذكور دوت، وبفضل الله استفيد افاده عظيمه. ده شيء. الشيء الثاني ان احنا بنحاول ان احنا ننظر الى شروح هذه الكتب. شروح الكتب السته، انا عايز اقول يا جماعه الكتب السته في حد ذاتها كنز من الكنوز، فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تنميه العلم لمن طالع وتفكر فيها وفقد. طيب دي شيء. الشيء الثاني، شروح هذه الكتب، الناس اللي اعتنوا بهذه الكتب وحاولوا يشرحوها ويغوصوا في معانيها اخرجوا لنا كنوزا. اللي ما بيتفكرش في هذه الكنوز يعني بيحرم من علم كبير جدا 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 في مسائل كثيرة مهمة جدا. ممكن الإنسان يحرمها لعدم العلم بها. فكثرة التفكر والعلاقة في الشروح بيزيد العلم ويزيد الملكة ويعطينا فوائد عظيمة جدا. طب أنا هديكم مثال كده مثلا يبين لنا أهمية النظر في الشروح، تمام كده؟ والمثال اللي أنا هذكره دلوقتي، أنا هذكر لكم نص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هنعتبر الحديث ده واجب، تمام كده؟ واجب. هعتبر لكم حديث، والحديث ده في يعني مشهور واحنا كلنا ممكن نكون حافظينه، لكن الحديث ده بيثير في الذهن لمن تأمل فيه عدة إشكاليات عشان نعرف طريقة الفهم والعلم تمشي إزاي، وإن الإنسان يكون راسخ في العلم. أتدبر النص وأحاول أتفهمه، ولو في إشكاليات أكتبها وأحاول أبحث عن حل لهذه الإشكاليات. أنا هعطيكم مثال وأعطيكم الإشكاليات اللي هي ترد على الذهن من خلال النص اللي مذكور، وهعطيكم الكتاب اللي ممكن تلاقوا فيه حل هذه الإشكاليات، ونعتبر ده واجب بإذن الله عز وجل. الإمام البخاري في صحيحه قال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. أنتوا عارفين حديث، في حديث مشهور كده عند المحدثين اسمه حديث الضرب على القفا. ليه؟ لأن في هذا المعنى أورد الإمام في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني الواحد لما بينام يعقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. ما تقومش عشان تصلي قيام ليل، ما تقومش عشان تقيم الليل، ماشي، عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. قام وتوضى وصلى قيام ليل وأصبح طول النهار طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ده الحديث. طيب هذا الحديث في ظاهرة، يعني لو قعدنا نفكر في عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى، الإمام البخاري قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. طيب ليه قال الإمام البخاري هنا إذا لم يصلي بالليل، مع أن ظاهر الحديث ما فيش فيه مسألة إذا لم يصلي بالليل؟ الحديث ظاهره أن الشيطان بيعقد على قافية أي إنسان نام سواء صلى أو ما صلاش، تمام كده؟ فلماذا قال إذا لم يصلى بالليل؟ ماشي الحال، وما هي الصلاة المقصودة بالليل؟ طب دي سؤال عايزين إجابة له. في سؤال آخر، معاقبة تارك القيام في هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا استجاب لعقد الشيطان وما أمشي هيعاقب بأن يصبح خبيث النفس، هيقوم خبيث النفس. طب هو قيام الليل واجب ولا مش واجب؟ إذا كان قيام الليل مش واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني مع غير الصلوات الخمس يبقى تطوع. طيب إذا كان قيام الليل سنة، كيف يعاقب الإنسان على ترك السنة مع أنها مش واجبة؟ وفي الباب حديث آخر في شأن الرجل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نام حتى أصبح في عهد النبي، كده حدثت واقعة غريبة جدا بالنسبة للصحابة، طبعا مش بالنسبة لنا احنا، بالنسبة للصحابة الواقعة دي غريبة قوي. واحد كده نام، تخيلوا كده، لغاية ما استيقظ على صلاة الفجر، مصحاش يصلي قيام ليل، نام حتى أصبح، أو نام واستيقظ على الشروق بعد صلاة الفجر. يحتمل هذا ويحتمل هذا، دي بالنسبة للصحابة وقعة غريبة. طبعا بالنسبة للمجتمع هنا الآن اللي بيصحى الفجر ده اللي بنعده، هناك حادثة فردية واحد بس ما استيقظش لغاية الصبح. فسئل عنه النبي فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. هو طارق قيام الليل الشيطان يبول في أذنه، ده إن بعض العلماء حمل الحديث ده على قيام الليل برضه. يبقى هو قيام الليل سنة وله العقاب ده؟ طب عندنا حديث تاني أشد، وهو حديث سمرة في عذاب القبر، سمرة بن جندب، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو والملاكان يعني جعل النبي ينظر إلى صور من عذاب القبر، فنظر في رجل نايم على الأرض وواحد قائم عليه بحجر بيشدخ رأسه، يعني بيرمي عليه الحجر يكسر رأسه، الحجر يتدحرج يروح يجيبه تعود رأسه زي ما كانت، يفعل به هذا إلى يوم القيامة. النبي سأل عن هذا المعذب، قالوا له ذلك رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فدل على أن هذا عذاب. فهل كيف نجمع بين كونه سنة وبين هناك إشكاليات في ترك قيام الليل؟ وهل يقال إن قيام الليل واجب على حافظ القرآن بالحديث الأخير ده؟ فالحديث بتاع عقد الشيطان أثار في ذهننا دلوقتي مسألة، اللي مش هيصلي قيام الليل هيقوم خبيث النفس، أنا ينفع أتعاقب على ترك السنة؟ وعندي طب جينا نتدبر أحاديث قيام الليل لقينا أحاديث أخرى بتفيد إن في إشكالية لتارك قيام الليل، هل العقاب ده لمجرد ترك قيام الليل؟ ولا ترك قيام الليل علامة على معصية معينة عنده عشان كده بيتعاقب أو ما شابه؟ فديت إيه مسألة أثرها في ذهننا الحديث. ظاهر الحديث برضه أن الشيطان يفعل هذا بكل نائم، مش هو عندنا الحديث يعقد الشيطان، أنا بقول المثال ده والإشكالية دي عشان نعرف أهمية الشروح يا جماعة، بعض الناس كده حاسس إن هو مستغني وينظر للنص بمفرده ومش مهم ينظر للشروح أو ينظر نظرة عابرة، مع إن الشروح فيها كنوز وبتحل مشاكل وبتنمي العلم. أنا بذكر مسألة لتنمية العلم والملكة وإنها تجعل طالب علم راسخ في العلم نتيجة النظر في الإشكاليات دي وحلها، ولسه هذكر مثال على الكنوز اللي ممكن الإنسان يتحصل عليها وممكن يكون محروم منها بسبب إنه ما بينظرش في الشروح. طيب المثال ده بس عشان إشكاليات أنا هعمله واجب، وأقول لكم تجيبوا الجواب بتاع الإشكاليات دي كلها منين إن شاء الله، عشان نحاول نعمل كده نشاط كده يعني إن شاء الله. ولو ما قدرتوش هحل الإشكاليات ديت على طول أول مرة في المحاضرة القادمة إن قدر الله بقاء ولقاء. فيبقى دي الإشكاليات اللي أثرها في ذهن الحديث. وبعدين عشان نتعود ننظر للنص إزاي، علشان أتعلم النص سواء نص القرآن أو السنة أشوف أنا فاهم ولا لأ، طب في كلمة مش فاهمها علشان أعرف إزاي أفهم شروح الأحاديث وتفسير القرآن، ديت يعني معلومة مهمة جدا. النص اللي قدامي ده انا فاهم الالفاظ اللي موجوده كلها ولا في لفظ غريب مانيش فاهمه؟ الاصل قبل ما ابحث عن تفسير الجمله كلها ابص عن انا فاهم كل كلمه ولا لا، لو في كلمه مش فاهمها ابحث عن معناها الاول، بيسميه غريب القران بالنسبه للقران وغريب الحديث بالنسبه للحديث. بدايه التفسير كده ان انا احرر معاني المفردات الغريبه، بداية شرح الحديث كده إن أنا أحرر معاني المفردات الغريبة أفهمها كويس، وبعد كده أبص للجملة على بعضها بتفيدنا معنى إيه، وهل في إشكاليات أثرتها الجملة في ذهني ولا لأ، في أحكام أنا استفدتها ولا ما استفدتهاش. لما هنظر في الشروح ممكن أنا أطلع من الحديث مثلا فائدة أو فائدتين، انظر في الشروح لان طلع لي يجي 50 فائدة من نص واحد بس، فبينمي الملكة بعد ذلك. طيب هنا الاشكالية اللي ممكن يزيلها الحديث اللي هو يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام 3 عقد، ظاهره انه بيفعل هذا بكل نائم، كل نائم ان الشيطان بيعقد عليه 3 عقد. طيب كيف يفعل هذا بمن قرأ آية الكرسي، مع إن اللي قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظا إلى أن يصبح، فإزاي نجمع بين الحديثين ده؟ هل يفعل ذلك طيب إذا كان الإنسان نام وما قدرش يقيم الليل، هل يتأثر ويصبح خبيث النفس ويتأثر بعقد الشيطان إذا كان نام بعذر لمرض أو سفر أو إرهاق أم لا؟ كل هذه إشكاليات، وهناك إشكاليات أخرى دي أهمها محتاجين نجاوب عليها لما ننظر للنص عشان نعرف أهمية الشروح. حديث يعني كتاب شرح واحد بس لصحيح البخاري فيه جواب كل الإشكاليات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دلوقتي دي، ألا وهو كتاب فتح الباري، الكتاب اللي الحافظ ابن حجر ما يعني أنفق من عمره النفيس وهو عالم كبير، أنفق 30 عاما من عمره لشرح صحيح البخاري. صحيح كتاب العلماء يقولون في كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، يقولون في شأنه كما أن البخاري يفضل بقية السنن فكذلك المصنفة، كذلك فتح الباري يفضل بقية الشروح. يعني فتح الباري للحافظ ابن حجر في كتابين يا جماعة اسمهم فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب للحافظ ابن رجب لكنه ما كملوش، وكتاب للحافظ ابن حجر العسقلاني وهو ده كمله، وأنفق من عمره 30 عاما. قال العلماء فضل شرح صحيح حافظ ابن حجر لصحيح البخاري على غيره من الشروح كفضل البخاري على غيره من السنن. يعني واحد أنفق 30 عام بيشرح كتاب يا جماعة ما ينفعش إن إحنا نضيعه، ومش واحد عادي، ده عالم كبير زي الحافظ ابن حجر المصري عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد اللي أنا عايزين نقوله إن دي كلها فوائد إشكاليات لو نظرنا في شرح الكتاب ده، هو شرح كتاب صحيح البخاري عند الحافظ ابن حجر العسقلاني، هنلاقي الإشكاليات دي كلها اتحلت بإذن الله عز وجل. فلذلك ده يعني كنوع من استثارة الذهن كده، ويا ريت الإشكاليات ديت لو كتبتوها معانا أو المهندس شريف لو كتبها تاخدوها منه، ونبقى إيه نحاول نحلها من كتاب شرح صحيح البخاري فتح الباري. واحد هيقول لي ما عنديش فتح الباري، هقول لك أهو عشان تستفيد من الكتب الستة. بالنسبة لغير المتخصصين طبعا، احنا بنتكلم دلوقتي في الثقافة العامة، لما ندخل في التخصص هيبقى موضوع تاني، لكن لغير المتخصصين دلوقتي لما عايزين ندخل في كتاب نستفيد بإما لو عندنا شروح الكتب اللي هقول عليها الحمد لله، ما عندناش بننزل تطبيق على الجهاز، الأجهزة اللي معاكو ديت أي جهاز سواء أندرويد أو أيفون، هننزل عليه كتاب الكتب، جامع الكتب التسعة دي اللي هو إيه بقى، اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. فكل دول مجمعينهم في برنامج بسيط بينزل على الموبايل، مش كده وبس، واحنا بنقرا الحديث لو ضغطت على اي راوي بيجيب ترجمته، مش كده وبس، لو في كلمه غريبه بيضغطوا على الكلمه الغريبه ديت بيجيب لك معناها، بيجيب لك معناها ويجيب لحضرتك معناها، مش كده وبس، لو ضغطت على شرح الحديث، لو انت الحديث في صحيح البخاري ضغطنا على كلمه شرح هيجيب لك شرح فتح الباري لصحيح البخاري، لو عندك سنن ابي داود هيجيب لك عون المعبود في شرح سنن ابي داود، لو عندك سنن الترمذي هيجيب لك كتاب اسمه تحفه الاحوذي في شرح سنن الترمذي، وهكذا جايب اهم الشروح اللي ممكن نطلع عليها في الحديث المذكور. فاحنا لو جبنا الحديث ده نزلنا جامع الكتب التسعه وخرجنا الحديث يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد، ونظرنا في شرحه ونطلع من الشرح اجابه الاشكاليات اللي ذكرناها ده، فده نوع من الاستفاده البسيطه والسريعه لغير المتخصصين او للثقافه العامه للكتب الايه من الكتب التسعه. طبعا البرنامج اللي معمول على الموبايل ده يا جماعة هو أصلا برنامج كان معمول من سنين طويلة من شركة اسمها شركة حرف، وطوروا فيه يعني ناس اشتغلت على الكلام ده سنين كتيرة جدا، أنا يعني كنت أعرف الناس اللي شغالة في البرنامج ده وإزاي دخلوا الكتب دي أصلا على الكمبيوتر وإزاي رجعوها وإزاي طوروها، يعني ده يعني شغل أخذ سنين كبيرة بين أيدينا بفضل الله سبحانه وتعالى بسلاسة في برنامج بسيط بينزل على أي جهاز أندرويد أو أيفون، وبنبتدي نستفيد منه استفادة سريعة عشان أطلع على الحديث مش كده وبس، لو عاوز اجيب تخريج الحديث، عشان لو الحديث ده متكرر او متخرج بالفاظ زياده في البخاري وفي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، هيجيب لي هل انفرد به البخاري ولا بقيه الكتب خرجته. كذلك هعرف لو حابب ابص على تراجم الرواه هعرفها. طب تراجم الرواه دي ممكن ما تخشناش في الدوره دي دلوقتي، لكن هعرف لو انا بقرا الحديث كلمه غريبه هتك كلمه غريبه، هنظر للتبويب وللحديث وقارن زي ما قلنا كده، نقارن بين التبويب وبين الحديث ونركز في الحديث. هو التبويب ده محل الشاهد منه من الحديث ايه؟ انهي جمله اللي الامام طلع منها التبويب اللي محطوط هنا ده كده، يعني عشان خاطر ننمي الملكه. بعد كده لو ما قدرتش او عرفت اقرا الشرح واستفيد منه، هلاقي فوائد مهمة جدا. احنا لسه دلوقتي هديكم سريعا ازاي نستفيد من الشروح بصفة عامة، يعني بشيء سريع كده لغير للثقافة العامة، ازاي اللي عاوز ياخد ثقافة واستفادة سريعة من الشروح ازاي يستفيدها، لسه هتكلم. احنا بس بنتكلم بنشير الى اهمية الشروح دي، ان في ممكن تكون اشكاليات كبيرة جدا وده يحلها. احنا كطلبة علم دلوقتي الاشكاليات دي لما ما بقاش عارف جوابها واطلع جوابها، او انا اظن ان لها جواب ويطلع لها جواب تاني، ده بينمي عندي ملكة العلمية، بيؤدي الى الرسوخ في العلم. كثرة الاشكاليات وحلها بتؤدي الى الرسوخ في العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. كثرة التعامل والتعايش مع شرح الحديث بيخلينا دون ان نشعر ان احنا حفظناه بفضل الله سبحانه وتعالى وفهمنا معانيه وبنحرص على العمل به، بنعيش بوجداننا مع الحديث. فده مثلا مثال لحل الإشكاليات وتنمية العلم. في بقى مثال لكنز من الكنوز، متعة التعلم في اللي فات، إن أنت إشكاليات ونحلها، ده متعة في حد ذاته. طب عندي شيء آخر مهم جدا، وهو في مسألة مثلا إن كنز ممكن يكون في حديث كده يمر علينا مرور عابر، وواحد ينظر يكتفي ان هو ينظر بمعنى الحديث الاجمالي العام وخلاص ويمشي عليه، مع انه ممكن يكون فوت على نفسه كنز. مثلا عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل. تمام كده، حديث مين؟ حديث عبادة بن الصامت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال، لو واحد تعار من الليل، أهو تعار من الليل هنقف معاها دلوقتي، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. يعني دلوقتي عندنا ذكر يا جماعة، سيدنا النبي قال لنا عليه صلى الله عليه وسلم اللي هيقوله ويدعي بعده الدعاء يكون مستجاب، دي واحدة. لو اللي هيقوله ويصلي الصلاة تكون مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى، فدعاء مقبول وقت من أوقات استجابة الدعاء. احنا الناس كتير بتقعد تقولك وقت زي الاستجابة الدعاء في يوم الجمعة وقت كذا، عندنا كل ليلة في وقت استجابة. ميزة دعاء استجابة حديث وقت الإجابة في يوم الجمعة إنها ساعة نهارية، يعني مش موجودة غير في النهار غير في ساعة الجمعة، لكن دي ساعة ليلية أو ساعة لها خصيصة بالنهار ساعة الجمعة، في ساعات أخرى برضو بالنهار، لكن دي ساعة لها خصيصة في وقت في يوم الجمعة بالنهار، لكن عندنا كل ليلة في وقت استجابة الدعاء. طيب كمان من تعار من الليل فقال هذا. أنا لما أقرأ الحديث دي أغرب كلمة دلوقتي عشان نعرف نفهم إزاي الشروح نستفيد بيها، كلمة تعار من الليل. لو فهمتها فهم صحيح الحمد لله، هقف على فوائد عظيمة. نظرت نظرة عابرة ممكن أضيع على نفسي كنز من الكنوز أو منزلة المفروض ان انا اجاهد نفسي ورب نفسي عليه عشان اوصل له. طيب هنا لما يقول من تعار من الليل، ظاهر كلمة تعار من الليل هنا يعني استيقظ من الليل. لو حضرتك كده جبت اي شرح عابر للحديث من تعرى أي استيقظ. يعني هل يعقل حديث بهذا الأجر والفضل يبين موطن لإجابة الدعاء ولا نقف معه ولا نغوص في فهم معانيه؟ طب إذا قال هل يعقل إن هو مجرد إن الإنسان مثلا يكون كاتب الجملة دي في ورقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك ولا الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أول ما يستيقظ من النوم بالليل يظبط المنبه يقوم يقولها، يكون له فضل الإقامة فضل استجابة الدعاء ولا لها معنى آخر؟ طب تعالوا نغوص في الشروح. كلمة تعارى من الليل، أتعارى دي ممكن تطلق على الاستيقاظ، بس هي أصلها في اللغة الاستيقاظ مع صوت، أصل كلمة التعار اليقظة مع صوت. يعني لما واحد كده بيكون نايم وقام من النوم بيقول كلمة، لقى نفسه قايم بيقول كلمة، يبقى دي اسمها يقظة مع صوت. يعني من الطرائف كده كان أحد أبنائي وهو صغير، كان مش عارف كان لسه في أولى ابتدائي تانية ابتدائي حاجة زي كده، كان عنده امتحان تاني يوم في اللغة العربية، كنا بنحفظه حروف الجر، حروف الجر. الشاهد نام بالليل علشان خاطر يصحى للامتحان، فلقيناه صاحي في نص الليل بيقول له بتعمل ايه؟ بيقول بدور على حرف الجر. يعني من كتر ما هو قاعد يذاكر حروف الجر قبل ما ينام استولت على تفكيره كلمة حروف الجر، استيقظ وبيتكلم عن حروف الجر. هي دي فكرة إن الإنسان يكون في وجدانه شيء فيستيقظ فيتكلم به. فكأن معنى هذا الحديث أن الإنسان تطيب نفسه بالذكر ويتعلق بهذا الذكر إلى درجة أنه حين ينام يستيقظ على هذا الذكر كأنه في وجدانه، فيتلاقي نفسه أول ما يقوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويذكر الحديث. لذلك قال العلماء في شرح هذا الحديث هنا يحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ، لأنه قد يصوت بغير ذكر، فخص الفضل المذكور بمن صوت، يعني قام وقال الذكر ده بهذا الذكر. وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ. الرسول لم يقل من استيقظ من الليل فقال، إنما قال من تعار من الليل، والتعار يعني استيقاظ بصوت، فكأنه يقول من استيقظ فقال هذه الجملة لأنها في وجدانه يحصل له هذه الفريضة. وإنما قال الحافظ ابن حجر وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر. عشان أوصل للمسألة ده يكون لإنسان تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته، من كتر ما هو متعلق بالذكر أصبح حديث نفسه في نومه ويقظته، فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. فكأن الحديث بيدينا معنى إن في منزلة إحنا المفروض نجاهد نفسنا علشان نوصل لها، ما هي المنازل العليا مش هنعرف نصل إليها دون أن نجاهد أنفسنا للوصول إليها، لازم نعرف هي إيه الأول ونعرف نصل إليه. إن الإنسان اللي أحب الذكر وتشبع به وأكثر من ذكر الله في النهار وحافظ على الأذكار كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فعلى قدر فعل ذلك على قدر ما يتشبع وجدانه بالذكر، فهتلاقيه أول ما يقوم من النوم يقوم على ذكر الله، فاللي يقوم على ذكر الله يحتحصل له هذه الفضيلة. طيب أنا دلوقتي ما بعملش كده أو ما أعرفش أستيقظ كده، يبقى أتعود بإيه؟ إن أنا أضبط المنبه وأقوم وأحفظ الذكر ده أو أحطه جنبي وأول ما أقوم أقوله، أتعود إن أنا أقوله، دي مرحلة أولى. جايز يكون متعلق بقوله، يبقى الحمد لله من كثرة التكرار هفهم معنى الذكر على قدر ما أتشبع بالذكر. خلاص يا إخوانا في فرق بين، يعني كان بعض العلماء يقول تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة، رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة. يعني إنسان في واحد بيقول سبحان الله وفي واحد بيقولها وقد امتلأ وجدانه تعظيما وإجلالا وإخباتا وإنابة وتنزيها لله سبحانه وتعالى، كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في فرق بين واحد بيقولها كده وواحد بيقول لا إله إلا الله وقلبه قد انخلع بها، يقولها كأنه يعلن التبرؤ من كل ما يعبد من دون الله، كأنه قايم من النوم يقول يا رب أنا بريء من كل ما يعبد من دونك. لا، ده معنى لا إله إلا الله، هذا معناها. فالشاهد فهم الذكر، حفظ معناه، العمل بمقتضاه، دي بقى مسألة أجاهد نفسي فيها. طب بدايتها الأولى إن أنا أحرص على إن أقوله ولو من ورقة، الثانية إن أنا أحفظه، الثالثة إن أنا أفهم معنى. ليه مراتب العلم إن إحنا أشرنا إليها قبل ذلك، اللي هي حسن الاستماع وحسن الفهم، وبعد ذلك بعد الاستماع وبعد الفهم يحرص الإنسان بعد ذلك على الحفظ ثم العمل بالعلم. الشاهد يبقى هنا أشار إلى معنى عظيم، أنا ممكن أكون لو مش عارفه مش هجاهد نفسي أن أنا أوصله، لكن لما أعرفه هجاهد نفسي أن أنا أتشبع بالذكر لأصل إلى مثل هذا المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام إن النظر في شروح الأحاديث بتجعل الإنسان يستمتع بالعلم من ناحية، يصل إلى مرحلة الرسوخ في العلم من ناحية، بعد ذلك يعرف منازل وأمور قد تكون غائبة عنه إذا حرص على فهمها، فبفضل الله عز وجل يصل إلى يعني منازل عظيمة جدا جدا بفضل فهم هذه النصوص. يبقى ليه الرسول قال تعارى وما قالش استيقظ؟ قال إن تعارى فيها معنى. طب ده من حيث العلم اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليه، اللي هي مسألة إن لما يكون في لفظ غريبة لازم أحقق معنى اللفظ الأول. يا أخوانا دي البداية في تفسير القرآن والبداية في شرح الحديث، عشان أبقى مفسر للقرآن لازم أفهم المعاني الغريبة فهما صحيحا، هو غريب القرآن، كذلك غريب الحديث أفهمه فهما صحيحا، ثم أنظر إلى التفسير وأخذ منه الفوائد، فده بيعطينا يعني منازل. الأمثلة في ذلك في القرآن كثيرة، بس أنا مش عايز أخوض فيها لأن إحنا في مقام الحديث أولا عن الحديث، لكن أنا عايز أقوله إن فهم اللفظة بيبقى له تأثير كبير جدا على الشرح. الرسول قال تعارى ولم يقل استيقظ، طب يبقى إيه تعارى؟ إدت معنى. تعارى مش استيقظ بس، ده استيقظ مع صوت زي اللي بيصحى وبيتاوب كده، يبقى ده استيقظ مع صوت نقول عليه تعارى من الليل، يبقى ده استيقظ بدل ما يتاوب اللي في ذهنه يقول ذكر الله عز وجل. زي اللي واحد بيكون نايم بيفكر في حاجة ممكن يصحى من النوم يقفش وبينطق بالحاجة دي اللي كان بيفكر فيه، فاللي هو بيفكر في الذكر وفي وجدانه الذكر وفي وجدانه حب الله سبحانه وتعالى والتعلق به وبذكره هكذا. فطريقتها ان انا اجاهد نفسي بفهم الحديث بحفظه، بان انا اقوله اولا ثم احفظه ثم افهمه واواظب عليه الفترة، واجاهد نفسي بان اكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ازاي الواحد يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، او الاخت تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال العلماء من حافظ على اذكار الصباح واذكار المساء والاذكار اذكار الصلوات الخمس كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من حافظ على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار دبر الصلوات الخمس واذكار النوم واذكار الاستيقاظ كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيحرص الإنسان على أن يقول الذكر بفهم يصل إلى مثل هذا. الشرح ادانا المعنى ده، الشروح ادتني معاني أصل إليها، فأصل إلى مرتبة في الإيمان يحدث بها الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعرف درجات علا من يعني بيصل إليها العلماء لا يصل إليها غيرهم. لذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان علما ازداد فهما، فبيصل إلى مراتب أو بيجاهد نفسه في الوصول إلى مراتب وقف عليها بسبب الاطلاع على العلم، فبيستفيد استفادة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فده فضل عظيم جدا المفروض إن احنا نراعيه لنستفيد أحبتي من هذا الفضل، من هذا العطاء الذي حفظه الله علينا في سنة، حفظ سنة النبي في هذه المدونات، وحفظ علينا فهمها بهذه الشروح العظيمة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا ينبغي علينا أن نضيعه. مثال آخر عشان خاطر نعرف قيمة الشروح، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله حاجة بتدينا معنى كده، معنى يصبر الإنسان لما يفقد عزيز ويفرح المؤمن لما يموت. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال: ليس كذلك. يعني المؤمن ممكن يكره الموت وهو عايش؟ أيوة ممكن يكره الموت، لأن الرسول لم ينكر على عائشة قولها ذلك. ممكن المؤمن يكره الموت بالشرح، هو استفدت لما غصت في أعماق النص استفدت معنى. طب ليه المؤمن يكره الموت؟ المؤمن يكره الموت لأن هو إما أن يكون عاصي فيحتاج أن يتوب، أو أنه يكون صالح فيحتاج إلى أن يزداد، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن ليس الأمر كذلك، ولكن إذا حان أجله بشر بالجنة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني ده اداني معنى تاني بقى، اسمه ورد في حديث ضعيف، معنى التاني ده صريح لكن هو مستفاد من هذا الحديث، اللي هو تحفة المؤمن الموت. إن هو المؤمن لما بيكون عمله صالح في الدنيا الموت بالنسبة له حاجة كويسة. هو صحيح كان بيكرهه قبل ما يموت علشان خاطر، مش علشان خاطر يزداد في العمل الصالح او يتوب او يستكسب الاعمال الصالح. طيب لكن لما بشر بنعيم الله، لما بشر بجنة الله سبحانه وتعالى، لما يقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لما تنزل عليهم الملائكة بالبشرى بقى: الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. لما يبشر ده سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ فليس شيء احب اليه مما امامه. يعني بعد ما بيرى البشارة دهيت، لو قالوا له ترجع الدنيا يقول لك لا مش عايز الدنيا، خلاص انا احب حاجه له انه يسيب الدنيا ويروح للاخره. فالمؤمن لما يبشر الموت بالنسبه له تحفه، الموت بالنسبه له حاجه عظيمه، الموت بالنسبه له عطيه. يبقى الانسان يستعد للمستقبله ان يخلي الموت بالنسبه له فرحه، غيره الموت بالنسبه له عذاب. فامتى نحزن على الموت وامتى نفرح عليه؟ صاحب العمل الصالح نفرح له، ده رايح ليس شيء احب اليه مما امامه. فاستفدت معنى ان انا بعمل عمل صالح علشان اتلذذ بالدنيا والآخرة واطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى واسعد بالدنيا واسعد بالآخرة، وبداية سعادتي الخطيرة التي لا تعدلها سعادة من لحظة الموت. ده انا معنى الشاهد، ان الغوص في معاني القرآن، الغوص في معاني السنة بيدينا معرفة بمنازل، بيدينا معرفة بقيم، بدنا معرفة بأمور تربوية لا نقف عليها إلا بالتدبر والتأمل. كفانا النظرات العابرة لنصوص القرآن والسنة، على قدر ما نحاول التفهم والاطلاع على الشروح نستفيد أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد ده ما بيجيش بقى من النظرات العابرة، ده ما بيجي في نظرة شرح خدت معنى عام جميل، غصت في الشرح آخر، غصت في معنى آخر بستاد معاني أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. فعموما محل الشاهد من كلامي ان هذه الشروح لها فوائد عظيمة جدا. طبعا المقصود بكلمة شرح، يعني علشان برضو تبقى الامور واضحة، ان الشرح يعني تفسير الكلام واظهار ما يخفى من معانيه مع ملاحظة البسط والسعة فيه. يعني لما نيجي نشرح حديث بيعرفنا الحديث صحيح ولا ضعيف، بيعرفنا ترجمة الرواة، بيعرفنا الحديث معناه ايه، الاداب المستنبطة من الاحاديث، الاحكام المستنبطة من الاحاديث، الفوائد التربوية المستنبطة من الاحاديث الى غير ذلك. فمعرفة الشروح فيها مثل هذه الفوائد. انا طبعا بختصر اختصارا عشان نختم ان شاء الله، هقول دلوقتي مع اهم شروح الكتب وكيف نستفيد منها في البداية، يعني كيف يستفيد طالب العلم المبتدئ أو الإنسان المثقف من كتب شروح السنة، يستفيد منها إزاي. ابتداء أهم لازم إن إحنا عشان نعرف نستفيد من هذه الكتب نعرف إحنا عاوزين إيه من هذه الكتب. يبقى معرفة أفضل شروح كتب السنة تابع لتحديد طالب العلم مقاصد الشرح الذي يسعى إليه، أنا عاوز بدور على إيه، وعموما أهم مقاصد الشروح اللي ينبغي إن إحنا نعتني بيها في البداية حاجتين بس. يعني لما أجي أدور عشان الشروح ديت يا جماعة معمولة علشان يستفيد منها المثقف ويستفيد منها المتخصص. إحنا عايزين في البداية استفادة المثقف تكون إزاي؟ ده محل اللقاء دلوقتي. يبقى المثقف يستفيد منها إزاي؟ علشان يستفيد منها يجب يعتني بأمرين: العناية بغريب الحديث ومعاني المفردات وفهم المراد بالجملة والعبارة. يبقى ده أول شيء، إن يفهم معنى الحديث والمراد بالجملة والعبارة. الأمر الثاني بيان أهم ما يستنبط من الحديث من مسائل فقهية وعقدية وأدبية وعلمية وتربوية. يبقى أنا بنظر للحديث عاوز أفهم معناه، أفهم الألفاظ الغريبة اللي موجودة في الحديث، دي أول حاجة، أفهم الألفاظ الغريبة الموجودة في الحديث. الشيء الثاني بعد فهم الألفاظ الغريبة الموجودة في الحديث أفهم المراد بالجملة، ده في الأمر الأول، الألفاظ الغريبة والمراد بالجملة. الأمر الثاني أهم ما يستنبط من الحديث، إزاي أغوص في الحديث وأطلع منه معاني، أو إزاي أوقف على الفوائد اللي العلماء طلعوها سواء فوائد فقهية أو عقدية أو أدبية. لذلك علماء الحديث زي ما قلنا يعني عندهم دراية، يعني ربنا من عليهم بهذا العلم، فبيدخلوا من الحديث على التفسير، وبيدخلوا من الحديث على الفقه، وبيدخلوا من علماء الحديث فقهاء ومفسرون، وكلما ازداد علما كلما ازداد فهما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وازداد فقها. ولسه لنا كلام كبير جدا في مسألة فقه المحدثين ومحدث الفقهاء، يعني ده برضو له موضوع تاني. بس عموما إن علم الحديث بيورث فقه عظيم جدا، وأفضل الفقهاء هم الفقهاء المحدثون اللي جمعوا بين الفقه والحديث، أعلى مرتبة إن الإنسان يجمع بين الحديث وبين الفقه. طيب عموما يبقى هنا المقصود في البداية مش التوسع في قراءة الشرح بكامله، إنما المقصود فهم المسألتين اللي إحنا اتكلمنا عليهم: العناية بغريب الحديث ومعاني المفردات والمراد بالجملة، ده أول حاجة ماشي الحال. الأمر الثاني أهم ما يستنبط من الحديث من مسائل فقهية وعقدية وأدبية، فنقرأ كتب الشروح لنستفيد منها بهذه الطريقة، نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى طالب الحديث بقى مثال لما يجي يقرأ في فتح الباري لا ينبغي ان هو في البدايه ان هو يشق على نفسه في حفظ التفاصيل الدقيقه اللي بيريدها الحافظ، لان صرحه في حاجات للمثقفين وحاجات للمتخصصين عشان ما يشق ذلك عليه، لكن ياخذ ما يحتاج اليه من تحقيق المقاصد اللي احنا ذكرناها، يدور على المعاني والمراد بالجمله والامور المستنبطه. ودايما الحافظ ابن حجر بيذكر الامور المستنبطه في نهايه كل شرحه لكل حديث، وكذلك في نهايه شرحه لكل باب، فده المقصود. طب أهم الكتب سريعا، طبعا الشروح كثيرة جدا جدا جدا، لكن أهم الكتب، يعني أنا كنت محضر لكم دي النهاردة بس الوقت ضاق، طبعا حاجة اسمها الفرق بين الشرح والتعليق والتفسير والحاشية، دي كلها حاجات بتتعمل في الحديث، يعني في واحد بيعمل تفسير على كتاب وشرح على كتاب وحاشية على كتاب وشرح على كتاب، في فرق بين كل جملة. لكن احنا دلوقتي اللي يهمنا في المحاضرة دي الشروح. عندنا من أهم الكتب في شرح صحيح البخاري كتاب اسمه فتح الباري للحافظ ابن حجر، قلنا الحافظ أنفق من عمر 30 سنة علشان يشرح الكتاب دوت، والإمام الشوكاني لما سئل قالوا له الإمام الشوكاني عالم كبير وفقيه كبير، قالوا له اشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. هو في شرح بعد شرح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يا أخوانا، بعد 30 سنة من عمره لما انتهى من الكتاب دوت، وفي تجميع فوائده وشروحه، كتاب كنز بمعنى الكلمة، أقام الحافظ وليمة حضرها العلماء والشعراء وكان أطلعهم على هذا الكتاب، وقالوا فيه شعرا، واتعملت حفلة كبيرة جدا يعني بسبب انتهاء الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب. عموما يبقى فتح الباري للحافظ ابن حجر في كتاب بس مكملش، بس فيه وائل عظيمة جدا برضو اسمه فتح الباري لابن رجب الحنبلي. الحافظ ابن رجب ده من العلماء اللي بيطلعوا استنباطات عجيبة جدا جدا في الشروح، وله كتاب مشهور معظم الدعاة بيمسكوه، ومعظم الخطب اللي انتوا بتسمعوها في المواسم بتكون منه اسمه لطائف المعارف، كتاب في شرح الأربعين النووية للحافظ ابن حجر، زود عليها 10 أحاديث وشرحها شرح ماتع يعني. يبقى عندنا فتح الباري للحافظ ابن حجر، فتح الباري للحافظ ابن رجب، كلاهما شرح لصحيح البخاري. طب صحيح مسلم عندنا كتاب اسمه المنهاج، شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للإمام النووي، ده من أفضل كتب الشروح. وكتاب اسمه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للإمام القرطبي، ده من أحسن شروح صحيح مسلم. معالم عندنا بقى سنن أبي داود، في كتاب اسمه معالم السنن لإمام كبير اسمه الإمام الخطابي، بيذكر فوائد عظيمة جدا. وفي كتاب تاني شرح سنن أبي داود اسمه تهذيب السنن للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، في فوائد لا تحصى. كتاب اسمه عون المعبود، شرح سنن أبي داود لعالم مش عارف أوصف لكم، عظيم في شرحه وفوائده قد إيه، اسمه العظيم أبادي. يبقى دي أفضل 3 كتب لشرح سنن أبي داود. سنن الإمام الترمذي له كتاب في الشرح اسمه عارضة الأحوذي للإمام ابن العربي بالألف واللام، ابن العربي المالكي. وفي كتاب تاني يغني عنه وهو أوسع في الشرح وبيجيب كل الفوائد المتعلقة على الشرح، اسمه تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للشيخ المباركفوري، للشيخ المباركفوري تحفة الأحواز. يبقى لو عايزين نقول كده، فتح صحيح البخاري فتح الباري، صحيح مسلم شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وشرح الإمام النووي شرح صغير بس فيه فوائد عظيمة جدا. أبو داود من أفضل الكتاب في شرح أبو داود عون المعبود، شرح سنن أبي داود. سنن الترمذي أفضل كتاب، تحفة الأحواز شرح سنن الترمذي. كذلك حاشية الإمام السيوطي على النسائي، وحاشية الإمام السندي على سنن ابن ماجه، دي من أفضل الشروح على الكتب الستة. في كتاب بقى تاني اسمه فيض القدير لإمام اسمه المناوي، شرح الجامع الصغير. الجامع الصغير ده كتاب كان مجمعه الإمام السيوطي من الكتب التسعة وغيرها، جه الإمام المناوي ده شرحه. من مميزات بقى شرح الإمام المناوي بتجد فيه الشروح الرقائقية التربوية للأحاديث الفضائل والكنوز بتاعة الفضائل والأحاديث التربوية في كتاب فيض القدير. فده يعني خلاصة ما يتعلق بهذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الاستفادة من هذه الكتب، أتم استفادة والحرص عليها، باب عظيم من أبواب العلم لا ينبغي علينا أن نضيعه أحبتي. يعني لو تعودنا إن احنا نكسر الحاجز اللي بيننا وبين السنن وبيننا وبين الشروح، هنلاقي فوائد عظيمة جدا جدا جدا. الاقتراب من السنة بيورث النجاة، الاقتراب من السنة بيورث الفضل، الاقتراب من السنة بيورث الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. الاقتراب من السنة بيخلي الإنسان يعني كلما اقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف قيمة القرب من هدي محمد، وعرف معنى الإيمان وتطبيق الإيمان والسير عليه، بل بيلاحظ تقصير نفسه لما يراه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء الحديث قربهم من السنة أثر عليهم، زي ما ذكرنا في الإمام البخاري وكل الأئمة قبل كده، وكلهم ما أصبحوش أئمة إلا بمثابرة كبيرة في العمل بالعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين إن إحنا نكسر الحاجز ده، علشان ده يعني بداية الطريق للرسوخ في العلم، للتنوع في العلم والفهم، كذلك الثبات على الطاعة والمسائل التربوية. كما قلت لكم، علماء الحديث لما اقتربوا من السنة وشروحها لأنهم رووها، لهم معاني أخرى في حياتهم، حياتهم مختلفة عن الناس. يعني لو ذكرنا مثلا على سبيل المثال، كان في واحد اسمه عبد الرحمن من رواة الحديث، عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. الراجل ده يا جماعة راوي حديث، بس قربه من السنة عامل فيه إيه؟ خلاه يحرم من السنة إلى السنة ويقول لبيك لبيك لو كان رياء لاضمحل، عايش حياته بتاع مناسك وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فدي كانت حياته. كان في راوي مثلا اسمه عراك بن مالك الغفاري، الراجل ده كان بيسرد الصوم وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك. رجل حريص على الصلاة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان يعني عراك بن مالك من أهل الفضل والطاعة والإقبال على الله. أهل الحديث لما لقوا النبي وعلاقة الرسول بالقرآن وقيام النبي بالقرآن وكيف كان الرسول قرآنا يمشي على الأرض، حياتهم كانت مختلفة مع القرآن. الحديث أثر فيهم بذا، فأصبحت الأمور بالنسبة لهم مختلفة تماما. قال الإمام ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قال: المصحف، التلاوة. يعني ده الإمام مالك اللي هو بتاع الحديث المشهور، حياته في بيته ما بين القرآن، يمسك يصلي والقرآن. كان الإمام مالك لا يحدث حتى يقرأ 100 آية من القرآن نظرا في المصحف، كان قبل ما يفتح مجلس التحديث يقرأ 100 آية الأول. علاقة عظيمة بالقرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في راوي مشهور اسمه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ده يعني كان له علاقة قوية أيضا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على الله. كان إمام في العربية وفي الفقه وفي الحديث وفي العبادة. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو عارف إنه هيموت بكرة مش هيعرف يزود حاجة من كثرة عبادته وقربه من الله سبحانه وتعالى. ناس عاشوا مع حديث النبي فأثر فيهم وفي حياتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمثلة بفضل الله كثيرة جدا 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 في هذا المقام، لكن أحببت إن أنا أشير إلى هذا الباب. هذكر بما قبل ما أغادر إن إحنا إدينا واجب كمثال نكسر الحاجز بيننا وبين السنن، الإشكاليات اللي إحنا ذكرناها وهنحاول نرفعها على التليجرام أيضا علشان خاطر تبقى واضحة ليكم، نحاول نطلعها من كتاب الحافظ ابن حجر. يكفينا ننزل على الموبايلات جامع الكتب التسعة فيها الحكم على الأحاديث بأحكام الشيخ الألباني أو الأرناؤوط، الأحاديث اللي هي في السنن فيها الشروح، ونطلع من الحديث من صحيح البخاري ونضغط على الشرح ونحاول نطلع الجواب الإشكاليات دي. كل جواب الإشكاليات دي موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في شرحه في الحديث فتح الباري. فنحاول كده نتعود، واحنا ان شاء الله اللي ما يقدرش يطلعها نبقى نقولها له باذن الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصه يعني ما يتعلق باهميه الكتب السته والاستفاده السريعه منها بالنسبه للمثقفين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم يسر لنا ما يرضيك، وحبب الينا ما يرضيك، واعنا على ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك الى ان نلقاك، اللهم لا تتوفانا الا وانت راض عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا وثبت طائعنا، ولا تتوفانا الا وانت راض عنا. وصلي اللهم على نبينا محمد واله. لو اي حد له اي نوع من الاستفسارات او الاسئله ممكن يرسلها ان شاء الله على بوت الاستفسارات من على التليجرام، وان شاء الله اجيب عليها. وانا نفسي اشعر ان معانا ناس بتتابع وناس بتذاكر وناس عايزه تمتحن. يعني الناس اللي عاوزه تراجع وتذاكر وكده، المفروض لما بيراجع بيقف عليه حاجه بيسال بيقول، فانا عاوز اشوف ده علشان خاطر المجموعه اللي هتذاكر وتحفظ وتبقى تعدي معانا المرحله دي، ممكن نعمل لها ان شاء الله مرحله اخرى. المجموعه اللي عايزه تفهم بس الاحاديث ان شاء الله لو ربنا قدر محتاجين ان احنا نفهم الشروح. شفت الشروح بقى فيها متعه العلم، فيها متعه الفهم، فيها الوصول الى منازل عظيمه في شروح الاحاديث، فيها كنوز لا تحصى. بنعيش ده بقى مع شرح البخاري، مع شرح مسلم، مع شرح ابي داود، مع شرح ابواب معينه. يعني احنا دلوقتي حاليا انا بفضل الله في شرح صحيح البخاري وصلت الى كتاب الرقاق، وده المجلد ال11 من صحيح البخاري، فمن فتح الباري. عايشين في دنيا تانية في الشرح ده، مع الرقائق والتربية، نربي أنفسنا بنصوص الوحيين. أنا أحب الدروس إلى قلبي الدروس اللي بتعامل فيها مع النص مباشرة، دروس تفسير القرآن ودروس تفسير الأحاديث، فوائد وكنوز لو تعودنا عليها نجد خيرا عظيما بإذن الله. فالهمة الهمة، وعايز أشوف مذاكرة ونشوف أسئلة وأشوف حل للإشكاليات دي، تبعتوها لي على البوت بتاع التليجرام. الإشكاليات اللي ذكرناها دي نطلعها من فتح الباري ونطلعها من على التليجرام. أنا بقول أنا مش عاوز حد يكتب الإشكالية على جوجل ويروح يدور عليها. أنا بقول أهو، ما يعني ما تخليش جوجل شيخك الله يكرمك أو شيخك، إحنا ما فيش مانع نستفيد منه، بس مش ده. هنا محتاجين نجيب الشرح ونطلع منه، سواء من الكتاب أو من الموسوعة اللي قلنا ننزلها إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، دي بدايات بس، وإن شاء الله لو مشينا عليها نصل إلى الخير العظيم. اللهم تقبل منا وأعنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.